شغف بها واقتصاد يتغير كل لحظة، كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام، هذه جولة المساء الإخبارية من إذاعة الرأي، نبدأها بالعناوين. إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز بيت حانون بعد مسيرة خرجت للتنديد بالقرارات الأمريكية ضد الأونروا. رفض واسع لمقترح الكونفدرالية بين فلسطين والأردن، والفصائل تحذر من محاولات تدمير القضية الفلسطينية. الاحتلال يزعم إحباط عملية خطف جندي خطط لها أسير وينفذ تضييقات جديدة على الأسرى. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب 7 مواطنين مساء اليوم جراء اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال قرب بوابة حاجز بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بإصابة 7 شبان خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من البوابة، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق من قنابل الغاز التي يلقيها جنود الاحتلال. وتتزامن هذه المواجهات مع فعالية دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية قطع مساعدتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. كشف رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار عن عرض رفضته حماس بشأن مشكلة موظفي قطاع غزة. وقال السنوار خلال لقائه بنخب شبابية في غزة اليوم إنه عندما عرض على حماس حل مشكلة موظفي غزة فقط رفضت الحركة وطالبت بكسر الحصار عن غزة بالكامل، مضيفا أن هناك قرار بأن الحصار يجب أن يكسر. وأشار إلى أنه كان يخطط لإسقاط قطاع غزة ومشروع المقاومة في الشتاء الماضي، لكن استطاعت المقاومة عبر تشكيل غرفة العمليات المشتركة بين الفصائل وقف محاولات الاحتلال تغيير معادلات وقواعد الصراع. وذكر السنوار أنه عقب مسيرة العودة بات العالم يجري مدعيا أنه يريد أن يحل مشكلة قطاع غزة، وهو الذي يريد أن يحل مشكلة الاحتلال جراء حالة الضغط التي تمثلها غزة. في موضوع آخر، عبرت جهات رسمية مختلفة عن رفضها لمقترح الكونفدرالية بين فلسطين والأردن حتى مع اشتراط الرئيس محمود عباس قيام دولة فلسطين كاملة السيادة وأن تكون إسرائيل جزءا منها، وحذروا من خطورة هذا القرار على مصير ومستقبل القضية الفلسطينية، رغم أن البعض يؤكد أن إسرائيل لا يمكن أن تقبل ذلك كونه يهدد فكرة إسرائيل الكبرى وسيجعل الإسرائيليين أقلية. تفاصيل أكثر في تقرير لؤي حجازي.
لطالما نفت السلطة الفلسطينية أن تكون الإدارة الأمريكية طرحت عليها حلولا للقضية الفلسطينية، ليفاجئ الرئيس محمود عباس الجميع بأن في الغرف المغلقة يجري الكثير، ويكشف عن طرح أمريكي قدم له بإنشاء كونفدرالية بين فلسطين والأردن. الأردن كان موقفها جاهزا حول الطرح وهو الرفض القاطع، بينما السلطة الفلسطينية على لسان عباس قالت إنها ستقبل بالطرح إذا كانت إسرائيل جزءا من الكونفدرالية. القيادي في فتح النائب عبدالله عبدالله يرى أن الطرح غير قابل للتطبيق على الأقل حاليا في ظل عدم وجود دولة فلسطينية.
تمسك الأردن كما نحن، كما يعني الأساس الحديث عن حل الدولتين، أنه يجب أن تقوم الدولة الفلسطينية أولا ثم يستفتى الشعبان. من هذا المنطلق أنه غير مطروح الآن في هذه المرحلة ما دام مستقبل الدولة الفلسطينية ما زال غامضا.
فيما يرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن الإدارة الأمريكية تحاول تنفيذ أجنداتها ذات الرؤية الإسرائيلية في المنطقة من خلال إخراج القدس من دائرة المفاوضات وإنهاء قضية اللاجئين.
الأفكار التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تجري على الأرض في سياق إخراج القدس من إيد المفاوضات كعاصمة لدولة فلسطين، في محاولة إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال المضي قدما بتنفيذ أجندته حول الاستيطان الاستعماري وغيره من أجل تثبيت وقائع على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية، وأيضا شطب حق العودة للاجئين.
الطرح الأمريكي إن صح وفق محللين يقوض فكرة إسرائيل الكبرى التي يسعى الكيان الإسرائيلي لتطبيقها، وعليه يؤكد مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات هاني المصري ضرورة عدم الوقوع في فخاخ إسرائيل وأمريكا.
إذا كانت إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود 67 أصبحت تقريبا مستحيلة، فكيف الحديث يجري عن كونفدرالية ثلاثية؟ يعني هذا نوع من الأحلام اليقظة. علينا أن ندرك ماذا يحدث حولنا وفي أرضنا. هناك عمل إسرائيلي دؤوب لإقامة إسرائيل الكبرى، لضم الضفة الغربية، لفصلها عن قطاع غزة.
والكونفدرالية تعني رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدة مجالات، وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا.
من جهتها اعتبرت حركة حماس أن الحديث عن الكونفدرالية هو حديث خارج الإطار الوطني ويعطي مسلكا جديدا للاحتلال لتنفيذ رؤيته في الاندماج في المنطقة على حساب الحقوق الفلسطينية. وأوضح الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن الكونفدرالية أرضية للمزيد من القرارات الأمريكية التي تمس الحقوق الفلسطينية.
حديث خارج السياق الوطني هي تعزيز لجهود الحكومة الإسرائيلية للاندماج بالمنطقة وتطبيق رؤية اليمين الإسرائيلي بأن السلام الإقليمي هو أولوية، وأيضا يوفر الأرضية اللازمة للإدارة الأمريكية لاتخاذ مزيد من القرارات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية أن قرار الكونفدرالية بيد الشعبين الفلسطيني والأردني، وذلك لا يتم إلا من خلال أن يتمتع الشعب الفلسطيني بدولة كاملة السيادة، ومن ثم تعرض الكونفدرالية على الشعوب لتقرر.
الرئيس أبو مازن سأله كوشنر وقال له: ما هو رأيك في الكونفدرالية؟ فقال له الرئيس أبو مازن: هل تعلم ماذا تعني الكونفدرالية؟ الكونفدرالية تتم بين دولتين، أعطوني دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، ومن ثم الخيار للشعب الفلسطيني والخيار للشعب الأردني.
بدورها حذرت الجبهة الشعبية من إعادة استحضار فكرة الكونفدرالية مع الأردن في ظل خطورة الأوضاع السياسية الراهنة والمحاولات الأمريكية لتمرير صفقة القرن. وعبرت الشعبية على لسان عضو لجنتها المركزية أسامة الحاج أحمد عن رفضها التام لمقترح الكونفدرالية، والتي من خلالها تريد الولايات المتحدة تدمير القضية الفلسطينية.
ما تم طرحه من قبل الرئيس أبو مازن أن هذا أمر يعني بصراحة مستغرب، أمر مرفوض تماما. ما يتم طرحه الآن وتداوله عبر الكونفدرالية مع الأردن هو تضييع وتدمير القضية الفلسطينية ولكل يعني الثورة الفلسطينية ولكل يعني تضحيات الشعب الفلسطيني. هذا أمر بالتأكيد مرفوض جدا. ما تريده أمريكا هو بصراحة إنهاء القضية الفلسطينية بشكل واضح.
وأكد الحاج أحمد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة الخطر الذي يحيط بالقضية الفلسطينية وانعقاد عاجل لمجلس وطني وحدوي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
يعني الخطوة الأولى يفترض بصراحة أن نستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية بشكل سريع. بدون وحدة فلسطينية لا يمكن مواجهة خطر حقيقي تقوم به الآن الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية. الخطوة الثانية دعوة مؤسسات المنظمة الحرية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وخاصة انعقاد مجلس وطني فلسطيني توحيدي بالخارج ينتج عنه برنامج وطني شامل كحد أدنى يعني يتفق عليه كل الفصائل الوطنية والإسلامية. ثلاثة، توحيد مؤسسات شعب فلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات. هذا بصراحة هو الحل الطبيعي والأساسي.
أصيب صياد جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل أكثر من منطقة في القطاع. وحسب مصادر محلية فإن الصياد خالد أبو صادق نقل إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته الصحية متوسطة. هذا ويعاني الصيادون من إرهاب الاحتلال، حيث تقوم البحرية الإسرائيلية بملاحقتهم وإطلاق النار عليهم في عرض البحر، إضافة لعدم وجود جهات مانحة تساعدهم على تخطي ظروف الحياة الصعبة. هذا وطالب نقيب الصيادين نزار عياش المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لسرعة التدخل لكسر الحصار البحري عن غزة والضغط على الاحتلال للسماح لهم بالوصول لمسافات طويلة حتى يتسنى لهم تحسين ظروفهم المعيشية. تفاصيل في تقرير محمد بكرون.
ما إن يبحر الصيادون من أجل أن يقوموا بمهنتهم حتى يفاجأوا بسياسة المحتل الإسرائيلي الذي يلاحقهم بقوارب الموت.
طخ علينا الطراد وبعذبنا، واليهود بروش على مية وبهدل أولادنا وبتكتل أولاد.
بيجوا علينا اللي هو الطراد الإسرائيلي هذا بمزع لنا الشبك.
لا إلنا رواتب ولا إلنا مؤسسات تساعدنا، كانوا يساعدنا يعني بعد يعني مؤسسات تساعدنا زي قطر كانت تساعدنا، زي يعني دول مانحة كانت تساعدنا.
الصياد بده المسافة تاعته الكفاية، يعني في مواسم كتير للسمك، يعني في موسم الوطاوط على 20 ميل وعلى 30 ميل بنغرب له بقى.
المدى المسموح للصيادين لا يستطيعون من خلاله صيد الأسماك بشكل جيد، هذا إضافة إلى أن الاحتلال يصادر قواربهم دون اكتراث بصعوبة أوضاعهم المعيشية.
2000 دينار يبقى اللانش ويجي ياخذ الطراد، 50-60 بديش اقول لك نفر بوكله منه، بتخرب ديارك. يعني
لما نصل 3 ميل يطبوا طخ فينا ومجازي سووا فينا، هلقيت فتحوا لنا 6 ميل، لو فتحوا لنا كمان 3 ميل كان وصلنا مرعى السمك اللي هو الخصوص الصخور والجذور.
من سوء الوضع يعني بنطلع على حاجه يعني ما بتطعميش عيش، بس هي يعني كتحصيل حاصل، بنصطاد بسنانير نرجع ل 10 سنين ولا 20 سنه لورا.
الصيادون يطالبون بتحسين أوضاعهم التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي دائما جعلها تتدهور يوما فيوم. آمال الصيادين لا تتعدى الدخول إلى مياههم الإقليمية التي شرعها القانون الدولي دون معاناة ودون مصادرة للمراكب أو إطلاق نار.
كشفت صحيفة دعوت أحرنوت العبرية أن دولة الاحتلال تبيع سفن الحرية التي تتجه لكسر حصار غزة بعد احتجازها في ميناء أسدود بالمزاد العلني. ووفقا للصحيفة فإن إسرائيل تقوم بتوزيع الأموال التي تجمعها من عملية بيع سفن الحرية على العائلات الإسرائيلية التي كانت قد تعرضت لعمليات تفجيرية من قبل حركة حماس حسب زعم الصحيفة. في الضفة المحتلة أصيب العشرات بحالات اختناق بينهم طلبة مدارس خلال مواجهات اندلعت قرب مدرستي طارق بن زياد والخليل الأساسية للبنين في المنطقة الجنوبية للخليل. واندلعت مواجهات بين عدد من الشبان والاحتلال احتجاجا على إعدام الشهيد وائل الجعبري بدم بارد أطلق خلالها الجنود الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز السام في محيط المدرسة، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 27 مواطنا خلال حملة مداهمات واعتداءات شنتها في أنحاء مختلفة من محافظة الضفة. هذا واستولت مجموعة من المستوطنين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية على أحد المنازل في البلدة القديمة بالخليل وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. زعمت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها تمكنت من إحباط خطف جندي جرى التخطيط لها من داخل سجن جلبوع، وذلك لغايات الإفراج عن أسرى. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن ضابط الاستخبارات المسؤول في مصلحة السجون زعمه أن الأمن الإسرائيلي أحبط مؤخرا مخططا لخطف جندي بتوجيه من أسير في سجن جلبوع، ويدعى محمد نايفة والمحكوم بالسجن 13 مؤبدا بسبب علاقته في العديد من العمليات ضد الاحتلال. قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن إدارة معتقلات الاحتلال بدأت بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة بالتضييق على الأسرى، والتي جاءت بتوصيات من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان. وأضاف فارس أن مصادرة 1800 كتاب في معتقل هدريم جاء على خلفية هذه التوصيات بعد جولات نفذتها لجان على أقسام الأسرى، وهي مكونة من ضباط من إدارة معتقلات الاحتلال وضباط سابقين فيها، طرحوا خلالها أسئلة على الأسرى تضمنت الحديث عن عدد الكتب ونوعيات الطعام والمشتريات وساعات الفرة والملابس. أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 27 طفلاً ضمن الاعتقال الإداري منذ 21 أكتوبر 2015، وما زال 2 منهم رهن الاعتقال. وأوضحت الحركة العالمية في بيان لها أن 4 أطفال من أصل 27 من مدينة القدس المحتلة، مبينة أن جنود الاحتلال تعاملوا معه بعنف ومع الأطفال المعتقلين. فاطمة دويك والتفاصيل.
في سابقة خطيرة في تاريخ استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين، اعتقلت سلطات الاحتلال 27 طفلا منذ 21 أكتوبر من عام 2015، ما زال 2 منهم رهن الاعتقال الإداري، فيما لم تعتقل إسرائيل أي طفل من الضفة الغربية إداريا منذ كانون الأول من عام 2011. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أعربت عن بالغ قلقها من استخدام إسرائيل أمر تجديد الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين. عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني أكد على أهمية دعم الأسرى محليا وعالميا في قضيتهم العادلة.
الرسالة الأولى إلى أسرانا في سجون الاحتلال، نحن نقف إلى جانبكم وجنب قضاياكم العادلة التي تناضل من أجلها، وهو الحرية والتخلص والانعتاق من هذه السجون الظالمة. والرسالة الثانية هي للمنظمات الدولية والحقوقية، نرى الصمت المطبق من قبل هذه المؤسسات ولا تتحدث بكلمة واحدة عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى.
مسؤول الدائرة الإعلامية في مؤسسة مهجة القدس ياسر صالح دعا المؤسسات الدولية أن تقف عند مسؤولياتها لتوفير أدنى حقوق الإنسان للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
على الصليب الأحمر كمؤسسة دولية أن تقف عند مسؤولياتها وتضغط بدوري على هذا الاحتلال ليوفر لأسرانا داخل سجن الاحتلال وفق القانون الدولي حياة كريمة طيبة يعيشون فيها كما كل المناطق.
سجن الأطفال دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة يعادل الاعتقال التعسفي وغير المشروع، حيث أنه يجب على إسرائيل إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة أو أن تطلق سراحهم على الفور. وتعتبر إسرائيل الكيان الوحيد في العالم الذي يحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكم العادلة.
نشرة المساء متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. مصر تفتح معبر العوجة لإدخال البضائع لغزة عبر كرم أبو سالم.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أكد الناطق باسم وكالة الغوث عدنان أبو حسنة أن الأونروا حصلت على دعم سياسي كبير من قبل المجتمع الدولي سيتحول إلى التزامات مالية سيخرج الأونروا من أزمتها. وبخصوص قرار الاحتلال وضع خطة لطرد وكالة الغوث من مدينة القدس المحتلة، شدد أبو حسن على خطورة القرار بحق اللاجئين في القدس، مبينا أن إدارة الوكالة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة. مزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي مع أيمن ياسين.
عقب قطع التمويل الكامل عنها من قبل الإدارة الأمريكية، تزداد المخاوف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من تقليص عملها إلى حد أن تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها القانونية والمالية تجاه اللاجئين. المخاوف التي تستوطن المخيمات الفلسطينية اليوم لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية بقدر الخشية من توقف العيادات الطبية وحتى المدارس عن استقبال ما يزيد عن ربع مليون طالب وطالبة.
في حال توقفت عمل الأونروا، أعتقد أنه ستنتشر الفوضى في كل المناطق اللي تتبع للأونروا، خاصة أنه هذه المناطق غير تابعة للسلطة الفلسطينية بموضوع الخدمات.
إن حق العودة يعطونا أراضينا ويعطونا اللي هو إلنا، بعدين يقطعوا مؤنة ويعملوا اللي بدهم إياه.
إحنا عايشين في المخيمات هذول من على دعم الوكالة. وقفت دعم الوكالة، الشعب كله المخيمات بتضيع، الطلبة بروحه، فيش مدارس، فيش حاجات.
الناطق باسم الوكالة عدنان أبو حسنة أكد أن الوكالة حصلت على دعم سياسي كبير من قبل المجتمع الدولي سيتحول إلى التزامات مالية ستخرج الأونروا من أزمتها الخانقة.
الأونروا مفوضا من المجتمع الدولي وأكثر تصميما وإرادة من أكثر من كانت في السابق، لم يكن في تاريخها هذا التصميم وهذه الإرادة مواصلة عملياتها على تحدي هذه الصعاب الأزمات المالية. 300 مليون دولار لن تنهي الأونروا ولن تكون نهاية قضية اللاجئين الفلسطينيين ال 300 مليون دولار. يعني هناك.
وبخصوص قرار الاحتلال وضع خطة لطرد وكالة الغوث الدولية من مدينة القدس المحتلة، شدد أبو حسن على خطورة القرار بحق اللاجئين في القدس، مبينا أن إدارة الوكالة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة.
سنقوم بالرد على هذا الموضوع، ولكن بلا شك أي إجراء يتم اتخاذه ضد مقرات الأونروا ومدانسها وعياداتها ومنشآتها، بالذات أن القدس الشرقية وذات منطقة الشيخ جراح هناك مقر المفوض العام، لذلك أي إجراء يتم اتخاذه سيكون خطيرا جدا ولا يكون له توابع أيضا.
ويرى محللون أن قطع إدارة ترامب التمويل الكامل عن الأونروا يأتي استكمالا للرؤية الأمريكية القائمة على إنهاء الملف الفلسطيني وفق ما ترتئيه إسرائيل. والكلمة للمحلل السياسي طلال عوكل.
إسرائيل تستثمر هذا الوضع وتبادر، لأنه هي مكلفة بإنهاء وجود الأونروا إداريا. أمريكا تتكفل بالجانب المالي والجانب القانوني، وإسرائيل ستتكفل بالجانب الإداري. والجانب الإداري الآن معناه بيبدأ من القدس وسيصل إلى الضفة الغربية.
محاولة أمريكية تتعرض لها وكالة الغوث لإعادة تشكيل وجودها وصياغة مفهوم عملها من خلال قطع التمويل الكامل عنها. ترتب عليه أزمة مالية خانقة منذ سنوات أدت إلى تخفيضات في عملها وفصل مئات الموظفين ووقف العمل في برامج كانت تقدمها للاجئين الفلسطينيين. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
بدأت السلطات المصرية بإدخال بعض البضائع الأساسية إلى قطاع غزة من معبر العوجة تمهيدا لنقلها إلى معبر كرم أبو سالم الواقع تحت إشراف السلطة الفلسطينية. بدوره أكد مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد أسامة نوفل أن مصر قررت فعليا إعادة فتح معبر العوجة لإدخال البضائع الأساسية والتي في غالبها غذائية إلى غزة، وذلك بتمريرها إلى معبر كرم أبو سالم الذي تصب إيراداته وضرائبه إلى ميزانية السلطة برام الله. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن اكتمال وصول حجاج محافظات غزة فجر اليوم إلى أرض الوطن عبر معبر رفح. وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة إن الفوج الرابع والأخير من حجاج القطاع وعددهم 720 حاجا وحاجة وصلوا إلى غزة فجرا عبر معبر رفح. أخيرا قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته برام الله اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 11 من الشهر الجاري عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريكات إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات وإلى الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة. في ختام هذه النشرة نذكر بالعناوين: إصابات في مواجهة مع قوات الاحتلال قرب حاجز بيت حنون بعد مسيرة خرجت للتنديد بالقرارات الأمريكية ضد الأونروا. رفض واسع لمقترح الكونفدرالية بين فلسطين والأردن والفصائل تحذر من محاولات تدمير القضية الفلسطينية. الاحتلال يزعم إحباط عملية خطف جندي خطط لها أسير وينفذ تضييقات جديدة على الأسرى. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.